أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في الفصل الثاني إشارة ذكرها العلامة قدس سره في أن اصطلاح الماهية التي بشرط لا عندما يطلق فإنه يراد منه أحد أمرين. الأمر الأول هو نفس الماهية البشرط لا التي أوضحناها وجعلناها قسيما للبشرط شيء واللا بشرط، أي الماهية التي أخذت مجردة عن المشخصات العارض والتي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها بمعزل عن الخصوصيات الخارجية. هذا هو الاصطلاح الذي تقدم للماهية بشرط لا ولا بشرط، اصطلاحان آخران، وهما أو وهو أن يراد منهما الماهية لا بشرط الحمل أو الماهية بشرط عدم الحمل. وهذا الاصطلاح سوف يأتي بيانه مفصلا عند البحث عن أجزاء الجسم، فإنه قد تقدم معنا مجملا أن الجسم مركب من جزئين، من المادة والتي تسمى بالهيولة، ومن الصورة الجسمية. وقلنا إن المادة هي حيثية الفقدان، والصورة الجسمية هي حيثية الوجدان، أي حيثية الفعل. سيأتي معنا أن هذه المادة الأولى هي الجنس، والصورة الجسمية هي الفصل. غاية الأمر أن المادة هي الجنس إذا أخذت لا بشرط، والجنس هو المادة إذا أخذ بشرط لا. وكذلك الصورة الجسمية هي الفصل إذا أخذت لا بشرط، والفصل هو الصورة الجسمية إذا أخذ بشرط له. توضيح ذلك أننا عندما نقسم الإنسان أو نحلل الإنسان في الذهن إلى جزئين ونقول إنه مركب من الحيوانية ومن الناطقية، فالحيوان إذا حمل عليه الناطقية فإنه يعطي الإنسان. هذان الجزئان لتلك الحقيقة الواحدة تارة ينظر إليهما على أنهما حقيقتان متباينتان لا يحمل أحدهما على الآخر، وتارة ثانية ينظر إليهما على أنه يجوز حمل أحدهما على الآخر. إذا نظرنا إلى الحيوانية وأنها حقيقة مباينة للناطقية، فسوف لا نحمل الناطقية على الحيوانية ولا نحمل الحيوانية على الناطقية، فنكون قد عليكم السلام قد أخذنا الحيوانية بشرط لا، أي بشرط أن لا يحمل عليها جزءها الآخر. ولذلك لا يقال إن هذه المادة الأولى هي الصورة الجسمية، أو إن يعني لا يقال حيثية القوة هذه هي حيثية الفعل، ولا يقال إن حيثية الفعل هي حيثية القوة، لأن نظرنا إلى هذه الأجزاء من جهة كونها أجزاء، أي من جهة كون كل جزء حقيقة مباينة للحقيقة الجزء الآخر، فلا يحمل أحدهما حينئذ على الآخر. عندما ننظر إلى هذين الجزئين بهذه النظرة، بهذا اللحاظ، وهو اللحاظ بشرط لا، أي بشرط أن لا يحمل أحد الجزئين على الآخر، فيقال للجزء الأول مادة وللجزء الثاني صورة جسمية. وأما إذا نظرنا إلى الحيوان على أنه مما يحمل عليه النطق، أو مما يجوز أن يحمل عليه شيء فيتحصل هو في الخارج، يعني الحيوانية إذا حمل عليها النطق فإنها سوف يصبح لها تحصل في الخارج فتصبح إنسانا، فيقال إنه جنس، ويقال للجزء الثاني فصل. إذن فالفرق بين المادة وبين الجنس، أو بين الصورة الجسمية وبين الفصل، هو فرق في اللحاظ، لأن نظرنا إلى هذين الجزئين إن كان على أنهما حقيقتان متباينتان لا يحمل أحدهما على الآخر بشرط أن لا يحمل أحدهما على الآخر، فهو مادة، فيقال الجزء الأول مادة، ويقال للفصل صورة جسمية. أو فقل تارة يكون نظرنا إلى هذين الجزئين إلى الجهة المفرقة بينهما، يعني نظرنا عندما ننظر إلى هذين الجزئين ننظر إلى جهة الافتراق بينهما، وعندما يكون الملحوظ عندنا جهة الافتراق فسوف لا نحمل أحدهما على الآخر. ولذلك دائما عندما نقول إن الجسم ينقسم إلى مادة وصورة جسمية نعبر عن المادة بأنها حيثية الفقدان، وعن الصورة الجسمية بحيثية الوجدان، لأن نظرنا إلى هذين الجزئين هو نظر إلى ما به الافتراق بينهما، إلى الجهة المفرقة لأحدهما عن الآخر.
هل هو مصطلح آخر للجنس والمنفصل؟
لا، سيأتي عند سيأتي. لا، هو اختلاف في اللحاظ، ليس اصطلاح آخر، هو اصطلاح آخر لما هي لا بشرط لما هي بشرط. وتارة ثانية عندما يكون نظرنا إلى عندما ننظر إلى الجزئين ننظر إليهما من جهة أن الجمع بينهما سوف يحصل نوعا في الخارج هو الإنسان، وحينئذ فمن الواضح أن أحد الجزئين يجوز حمله على الآخر، فقد أخذ لا بشرط الحمل ولا بشرط عدم الحمل، فيقال له لا بشرط. وخلاصة هذه الإشارة أن للماهية لا بشرط وللماهية بشرط لا اصطلاحا آخر في المقام، وهو أن يراد الماهية بشرط عدم الحمل أو لا بشرط الحمل، هذا بخلاف الاصطلاح الذي تقدم. جيد، هذا كانت الإشارة، يفترض نطبق المطلب وننتقل إلى الفصل الثالث. قال للماهية بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور لحوقه بها من المشخصات العارضة، يعني ثلاث اعتبارات. يفترض أن يقال ثلاثة اعتبارات، صحيح؟ جيد، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط شيء، والقسمة حاصرة، واضح وجه الحصر أنها إما أن تعتبر بشرط أو لا بشرط، والبشرط إما بشرط شيء أو بشرط لا. أما الأول فأن تؤخذ بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، أي المشخصات العارضة، فتصدق على المجموع كالإنسان المأخوذ مع خصوصياته زيد، يعني مع مشخصاته الخارجية فيصدق عليه. وأما الثاني أي بشرط لا، فأن يشترط معها أن لا يكون معها غيرها، وهذا يتصور على قسمين. لذلك جعل البشرط لا جعله قسمين، أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها وأنها ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم. وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها، بحيث لو قارنها أي مفهوم مفروض كان زائدا عليها، يعني أن نقصر نظرنا على مفهوم الحيوانية بحيث إن أي مفهوم آخر حتى لو كان مما يحمل عليها في الخارج فإنه سوف يكون زائدا عليها غير داخل فيها، فتكون إذا قارنها جزء من المجموع مادة له غير محمولة عليه، يعني تسمى مادة حينئذ. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء، بل تؤخذ أو بل تؤخذ مطلقة مع تجويز أن يقارنها شيء أو لا يقارنها. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة. وقلنا هنا التفت، المخلوطة ناظر إلى المشخصات الخارجية سواء عبر عنها بقيود وجودية أو بقيود عدمية، أما الماهية المجردة فلا محل لها عند الفلاسفة إلا في الذهن، بخلاف المصطلح عند الأصوليين، فإن الماهية بشرط لا قد يكون لها تحقق في الخارج، لأن المراد من الماهية بشرط لا أي العالم بشرط عدم الفقر، يعني العالم الغني مثلا، وهذا له تحقق في الخارج وتسمى المجردة. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. والماهية هنا مشكلة، وهي أول ماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها، لأن المقسم يجب أن ينحفظ في أقسامه، وإذا وجد قسم من الأقسام في الخارج فلا بد أن ينوجد ذلك المقسم. قال وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها. شوف ما هما القسمان، أعني المخلوطة، جيد هذا واضح، ولم يقل المجردة، لأن المجردة لا محل موطنها الذهن عند الفلاسفة بهذا الاصطلاح، قال أعني المخلوطة والمطلقة. ليش؟ لأن المطلقة مقسم للمخلوطة بحسب الفرد. هنا تكمن، إذا جعلناها مقسما للمخلوطة فما هو حاجتنا بعد ذلك، ما هي حاجتنا بعد ذلك إلى الماهية التي أخذت لا بشرط مقسمي أو المطلق فيه، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها، والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد. هذا إشارة إلى النزاع الذي أوقعناه. قلنا بعد أن سلمنا أن الكل الطبيعي له وجود وله تحقق في الخارج، فهل يتحقق في أفراد، هل له تحقق واحد عددي؟ يعني هناك كلي طبيعي واحد، وهذا الكل الطبيعي الواحد موجود في زيد وفي عمرو وفي بكر. قال والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر، إذن هناك تعدد في العدد للكلي الطبيعي، ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيرا بعينه، وهو محال، لأنه من جهة أنه واحد فيفترض أن يكون متشخصا في الخارج بواحد، ولكنه متحقق في زيد وفي عمرو، وزيد غير عمرو، وفي بكر، وبكر له تشخص وتحصل في الخارج غير التحصل والتشخص لزيد وعمرو. إذن فالإنسانية في زيد وإن كانت حقيقة، يعني ما هي مفهوما، هي نفس الإنسانية في عمرو وفي بكر، ولكن الإنسانية المتحصلة لزيد غير الإنسانية المتحصلة لبكر، وغيرها غيرها بالعدد وليس غيرها وليس غيرا لها في الحقيقة. جيد، لكان الواحد كثيرا بعينه وهو محال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة، لأن هذه الإنسانية التي في زيد إن كانت هي بعينها تلك الإنسانية التي في عمرو بعينها، يعني عددا مش حقيقة، الحقيقة واحدة، إن كانت عينها مع أن زيدا متصف بصفات لا يتصف بها عمر، فيلزم أن تكون هذه الإنسانية الواحدة العددية متصفة بصفات متقابلة وهو محال. الفصل الثالث، وهذه الفصول التي سوف تأتي كما قلنا كلها مباحث منطقية ولها جذور في المنطق، وإن كانت جهة البحث ها هنا تختلف. الفصل الثالث في معنى الذات والعرض. وهو عين ما بحثه المناطق عندما قسموا الكليات إلى خمسة، فجعلوا ثلاثة منها من الذاتيات واثنين من العرضيات. كيف كان؟ نعرض أولا تصوير المناطق للذات والعرض، ثم بعد ذلك نعرج على ما ذكره العلامة هاهنا. أما المناطق فقد قالوا إن الكل لا يخلو، إما أن يكون نفس الماهية ذات الماهية أو جزءها أو شيئا خارجا عنها، والقسمة حاصرة. شوف، لأن هذا الكل إما هو ذات الماهية وإما جزءها وإما شيء خارج عنها، فهو إما خارج أو داخل أو هو نفس ذلك الشيء. فإن كان هذا الكل هو نفس الماهية أو جزءها فيسمى هذا الكل بالذات. فالذات عبارة عن أمرين، عبارة عن ذات الماهية وعبارة عن أجزائها. وأما إن كان الكل خارجا عن ذات الماهية وعن أجزائها فيسمى عرضيا، مش عرضا، عرضيا، سيأتي الفرق. جيد، وهذه الياء التي تدخل على الذات والعرض هي ياء النسبة، فهذه الكليات التي جعلت ذاتية إنما سميت ذاتية لأنها منسوبة إلى الذات، والعرض سمي عرضيا لأنه منسوب إلى العرض. ومن هنا اعترض بعض المناطق على جعل ذات الماهية نفس الماهية، يعني نفس النوع، على جعل النوع أو ذات الماهية ذاتيا. قال لأن النوع إذا كان من الذاتيات فهذا يعني أنه منسوب إلى الذات، في حين أنه هو نفس تلك الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه، لأن ذات الماهية هي النوع حقيقة. فنحن إذا قلنا إن النوع ذاتي أي إنه منسوب إلى الذات، والنوع هو نفس تلك الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه. وأجيب في كلمات المناطق عن هذا الاعتراض بأن تسمية النوع بالذات أو إطلاق لفظ الذات على الجنس والفصل والنوع مجرد اصطلاح ولا محاجة في الاصطلاح. يعني ادخول ياء النسبة وإن كان في اللغة يعني النسبة إلى الذات، ولكن ها هنا أريد مجرد الاصطلاح. كيف كان؟ إذن الماهية إما أو الكل، إما هو ذات الماهية أو جزءها أو شيء خارج عنها. وجزء الماهية هذا إما أن يكون جزءا مشتركا بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، وهو الذي يقال له الجنس، أو أن يكون جزءا مختصا بهذه الماهية لا يكون في غيرها. فالحيوانية جزء من أجزاء الإنسان، ولكنه جزء مشترك بينه وبين غيره من أفراد الحيوان كالفيل والفرس، فإنها حيوانات. فلذلك يعرف الجنس بأنه جزء الماهية المشترك، أي جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات. وأما الناطقية فهي جزء من أجزاء الإنسان، ولكنها جزء مختص لا يكون في غيرها من الماهيات. فجزء الماهية إما أن يكون جزءا مشتركا أو مختصا، والمشترك يقال له الجنس والمختص هو الفصل. ثم الماهية الخارج أو الكل الخارج عن الماهية، عن ذات الماهية، لا يخلو. إما أن يكون هذا المفهوم مع كونه خارجا عن حقيقة النوع، إما أن يكون لازما لها لا ينفك، أو لا يكون لازما ويقال له العرض اللازم والعرض غير اللازم. هذا تقسيم. ومن جهة ثانية فإن هذا الكل الذي هو خارج عن حقيقة النوع، هذه الماهية أو هذا المفهوم الخارج عن حقيقة النوع، إما أن يكون مختصا به لا يكون في غيره أيضا، أو يكون فيه وفي غيره، كالماشي الذي يكون في الإنسان وفي غيره، وكالضاحك الذي يكون في الإنسان ولا يكون في غيره. فصارت الكليات خمسة: النوع وهو نفس الماهية وذاتها، الجنس وهو جزء الماهية المشترك، الفصل وهو جزءها المختص، الخاصة وهي الكلي الخارج عن حقيقة النوع ولكنه يعرضها ولا يعرض غيرها من الماهيات، والعرض العام وهو الكل الخارج عن حقيقة النوع يعرضها ويعرض غيرها من الماهيات. كيف كان ما يهمنا من هذه القسمة في هذا الفصل؟ هو نفس معنى الذات والعرض. وأما الفصول القادمة فهي فصول تبحث في الجنس والفصل والنوع. أما العلامة قدس سره فقد جعل مقسم الذات والعرض هي المفهوم المأخوذ من الماهية، المفاهيم المنتزعة من الماهية، المفاهيم التي تعتبر مع الماهية أي مع ذات الماهية. وذات الماهية كما عرفنا قبل قليل هي النوع. فقد جعل المقسمة هو أن المفهوم المعتبر مع النوع إما أن يكون هذا المفهوم مقوما لذلك النوع أو لا يكون مقوما له. فالمفاهيم التي تكون مقومة للنوع تسمى ذاتيات، والمفاهيم غير المقومة للنوع تسمى عرضيات. وعلى هذا فالنوع عنده لا هو ذاتي ولا هو عرضي، فالذاتيات حينئذ هي الجنس والفصل فقط، لأن المقسم هو المفهوم. إن كان مقوما للنوع، إذا نفس النوع لا يمكن أن يكون مقوما لنفسه حتى يقال له ذات. المفاهيم التي تنتزع وتحلل من ماهية النوع إما أن تكون مفاهيم مقومة لذلك النوع، بحيث إن سلب ذلك المفهوم هو بعينه سلب لذلك النوع، رفع هذا المفهوم عن هذا النوع هو بعينه رفع لذلك النوع، هذا معنى التقوم، أو لا يكون كذلك. فإن كان المفهوم بحيث لو رفعناه لكان ذلك الرفع بنفسه رفعا للنوع، كان ذلك المفهوم من ذاتيات النوع. وإن كان المفهوم غير مقوم للنوع، بمعنى أن رفعه لا يعني رفع ذلك النوع، بل يمكن تصور النوع من دون ذلك، من دون تصور ذلك المفهوم، فيكون ذلك المفهوم حينئذ عرضيا. ولا بد هنا أن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين أن نقول إن رفع المفهوم يستلزم ارتفاع النوع، وبين قولنا إن رفع المفهوم هو بعينه رفع للنوع. وذلك لأن بعض الأمور العرضية يلزم من رفعها رفع النوع، وذلك كالحرارة عند ارتفاعها فإنها تستلزم ارتفاع النار بلا إشكال، وإن لم تكن الحرارة من ذاتيات النار، لأن مفهوم النار يمكن تعقله من دون تعقل مفهوم الحرارة، بل إن مفهوم الحرارة ليس مقوما لذلك لتلك النار، ولكنه عرض لازم له لا ينفك عنه، فيلزم من رفع اللازم في الخارج ارتفاع ملزومه، لأن المعلول عند انتفائه سوف ينتفي، سوف تنتفي علته. ولذلك فرقنا بين، قلنا إن الذات هو الذي الرفع يكون رفعه بعينه رفعا للنوع، لا أن رفعه يستلزم في رتبة لاحقة ارتفاع النوع. جيد، إذن المفهوم الذي ينتزع من النوع أو الذي يعتبر مع النوع، ومعنى أنه يعتبر مع النوع أنه يحمل على ذلك النوع، لا يخلو إما أن يكون بحيث لو رف بحيث يكون رفعه بعينه رفعا لذلك النوع، كالناطقية التي إذا رفعناها عن الإنسانية فإن نفس رفع الناطقية هو رفع للإنسانية، أو أن لا يكون كذلك، وهذا الذي نسميه عرضي. ثم العرضي ينقسم إلى قسمين، لأن انتزاع ذلك الأمر العرضي وحمله على النوع لا يخلو، إما أن يتوقف على انضمام شيء من الخارج إلى ذلك النوع، أو لا يتوقف على ذلك. فمثال ما يتوقف في حمل في انتزاعه وحمله على النوع على انضمام شيء على ضميمة خارجية وصف الحارية للجسم الجسم الحارية عرضي بالنسبة إلى الجسم وصف الحارية حتى ننتزعه من الجسم في الخارج ثم نحمل هذه الصفة على ذلك الجسم لابد أن تنضم الحرارة في رتبة سابقة إلى ذلك الجسم فالجسم لا يتصف بأنه حار إلا بعد انضمام الحرارة إليه ويقال لهذا النوع من العرض إنه محمول بالضميمة بمعنى أن هذا المحمول إنما صح حمله على موضوعه بسبب انضمام الحرارة إلى ذلك الجسم وأما المحمول الذي لا يتوقف انتزاعه ولا حمله على نوعه على أي ضميمة خارجية فكل عالي والسافل وصفين للجسم يقال هذا الجسم عال وذاك الجسم سافل وهنا لم ينضم شيء إلى الجسم حتى نصفه بذلك أو كما يقال إن هذا الشيء ممكن فالإمكان وصف للماهية النوعية ولا يتوقف انتزاعها ولا حملها على هذه الماهية لا يتوقف حمل الإمكان عليه على انضمام شيء من الخارج من خارج ماهية النوع يعني ولأنه لا يتوقف الحمل ها هنا على أي ضميمة من الخارج فيقال إن هذا المحمول مستخرج من نفس ذلك النوع أي مستخرج منه من غير الضميمة ولذلك يسمى هذا القسم بالخارج المحمول ولا يريدون من الخارج هنا من كلمة الخارج اسم الفاعل بل يريدون اسم المفعول أي هذا محمول مستخرج أي إنه مستخرج من نفس ما الماهية النوعية أي مستخرج من نفس موضوعه يعني وقد يقال له بالمحمول من صميمه بمعنى أن هذا المحمول أخذ من صميم موضوعه ولم يتوقف حمله عليه على تلك الضميمة الخارجية وبالجملة فالمفهوم المعتبر مع النوع مع ذات الماهية إن كان نفس رفعه رفعا للماهية النوعية فهذا هو الذاتي وإن كان رفعه لا يعني ارتفاع الماهية النوعية وإن استلزمها فيما بعد فهذا الذي يقال له العرضي ثم العرضي الذي يحمل على موضوعه فلا يخلو إما أن يتوقف حمله على موضوعه على ضميمة خارجية فيقال له محمول بالضميمة أي صح الحمل بسبب تلك الضميمة كالحارية للجسم بضميمة الحرارة إلى نفس ذلك الجسم أو لا يتوقف حمله على موضوعه على أي ضميمة ومعنى أنه لا يوجد ضميمة أن هذا المحمول قد استخرج وانتزع من نفس الموضوع مباشرة فيقال له المحمول من صميمه أي إنه محمول منتزع من صميم الموضوع أو الخارج المحمول بمعنى اسم المفعول أي المحمول المستخرج من نفس موضوعه ثم ذكر العلامة قدس سره بعد ذلك خصوصيتين للتمييز والتفريق بين الذات وبين العرض. الخصوصية الأولى أن الذاتيات تكون بينة لا تحتاج في ثبوتها للنوع إلى وسط، يعني إلى حد أوسط. يعني أن حمل الذات على النوع، حمل الجنس والفصل على النوع بين الثبوت، لا يحتاج إلى حد أوسط. وذلك لأن الذاتيات عبارة عن أجزاء تلك الذات، ولذلك قال المناطق إن أجزاء الماهية هي الذاتيات، فالذاتي هو جزء النوع، ولا فرق بين الأجزاء وبين المركب إلا بالاعتبار. فانطلاقا من عينية الذاتيات للماهية لذات الماهية، يعني انطلاقا من عينية الذاتيات للنوع، فإنه يكون أحدهما عين الآخر حقيقة، فيكون حمل أحدهما على الآخر بينا بديهيا لا يحتاج إلى حد أوسط، بل يمتنع فيه الحد الأوسط. إذن الخصوصية الأولى هي أن الذاتيات بينة الثبوت للنوع، وهذه الخصوصية لا يمكن في الحقيقة عدها من خصوصيات الذات، لأن جملة من الأعراض، يعني من الأمور العرضية، لها هذه الصفة، وهي الأعراض اللازمة، سواء كان لزومها بينا أو غير بينا. فإن هذه الأعراض اللازمة بينة الثبوت للملزوم. الخصوصية الثانية أن الذات غني عن السبب، أو فقل أن الذات لا يعلل، فلا يسأل عن حيوانية الإنسان أو عن ناطقيته، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان ناطقا وحيوانا، وإنما تعلل الأمور العرضية. وهذه الخصوصية أيضا، طبعا الوجه في هذه الخصوصية لأنه لا يعلل الشيء بنفسه، لأن هذه الذاتيات هي عين الذات، فلو كانت تعلل لعللت الشيء بنفسها، أو فقل لأننا قلنا إن هذه المفاهيم ارتفاعها هو بنفسه ارتفاع للذات، فانطلاقا من عينية أحدهما للآخر فلا يسأل عن، لا يسأل عن عن علة ثبوت أحدهما للآخر، لأنه كثبوت الشيء لنفسه. وهذه الخصوصية أيضا لا يمكن عدها من خصوصيات الذات، لأن العرض اللازم البين بالمعنى الأخص أيضا لا يعلل، وهو الذي يكون النفس تصوره موجبا لتصوره اللازم، عفوا ملزومه، وللتصديق بالملازمة، يعني نفس تصور، نفس تصور اللازم، جيد، هذا لوحده يقتضي تصور الملزوم ويقتضي الجزمة بالملازمة. فلا يسأل لما كانت النار حارة، مع أن الحرارة ليست من ذاتيات النار. فكما أن الذات لا يعلل، فإن جملة من الأمور العارضة أيضا لا تقبل التعليل، فكما لا يسأل عن إنسانية الإنسان ومشمشية المشمش، كذلك لا يسأل عن سبب كون النار حارة، فلا يقال لما كانت النار حارة، وإن صح لهم أن يقولوا لما كان الجسم حارا. كيف كان خلاصة هذا البحث إلى الآن؟ أن المفهوم الذي يعتبر مع الماهية ويحمل عليها، إن كان هذا المفهوم، إن كان رفع ذلك المفهوم بنفسه رفعا للماهية فهذا هو الذاتي، أو لا فهذا هو العرضي. والعرضي الذي يحمل على موضوعه إن توقف حمله عليه على الضميمة فهو محمول بالضميمة، أو لا يتوقف على الضميمة فهو محمول من صميمه أو هو الخارج المحمول. هذا التقسيم للعرضي إلى قسميه مبتن على قول المشائين وعلى القول بأصالة الماهية. وأما بناء على القول بأصالة الوجود فلا يوجد تحقق للمحمول بالضميمة. توضيح ذلك أن المشائين لما قالوا بأصالة الماهية امتنعت عندهم نظرية الحركة الجوهرية، هذا قد أشرنا إليه مجملا فيما سبق، وجه الملازمة بين أصالة الوجود وبين الحركة الجوهرية، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا البحث الآن. عندما قالوا بأصالة الماهية امتنعت عندهم الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية عندهم تستلزم، قالوا هذه الحركة الجوهرية تستلزم تغير حتى في موضوع الحركة، وموضوع الحركة يجب أن يكون شيئا ثابتا. على كل حال، وعندما امتنعت عندهم الحركة الجوهرية فهذا يعني أن الذات في الخارج ثابتة ولا تتبدل، وعندما يصبح هذا الجسم الذي في الخارج حارا أو باردا فهذا لا يعني أن الجسم بنفسه قد تغير فكان حارا ثم صار باردا أو العكس، بل هذا الجسم ثابت في الخارج، لأنه وإلا صار هناك حركة في جوهره، وهم ينكرون الحركة الجوهرية بسبب إنكارهم لأصالة الوجود. قالوا إذن هذا الجسم ثابت في الخارج وتنضم إليه الحرارة من خارجه، فرأوا أن الأعراض ثابتة في الخارج وراء ثبوت المعروض، فالجسم ثابت في الخارج بنفسه هو هو، ثم تنضم تلك الحرارة إليه من الخارج أو تلك البرودة بسبب، شو يعني تنضم؟ يعني هناك ضميمة تنضم إليه بسبب هذه الضميمة يتصف بأنه حار أو بارد. ولذلك يلزم من القول بأصالة الماهية إنكار الحركة الجوهرية، ويلزم من إنكار الحركة الجوهرية التفت أن تكون الأعراض في الخارج مستقلة عن وجود المعروض، وإنما تنضم إليه وتصحح الحمل. وأما بناء على أصالة الوجود فليست الحرارة شيئا خارجا عن الجسم تنضم إليه من الخارج، بل إن النار عندما نضع الجسم عليها فتكون هذه النار علة معدة لذلك الجسم لكي يتحرك في جوهره فيصبح حارا. فالحرارة في الجسم ليست شيئا خارجا عنه ينضم إليه، وإنما هذه الحرارة هي عبارة عن حركة جوهرية في ذلك الجسم توصله إلى أن يكون حارا، فلم يعد العرض شيئا خارجا عن الذات أو عن الجوهر، وإنما صار العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر. هناك فارق شاسع بين هذين التصويرين، تصوير المشائي وتصوير الحكمة المتعالية. فيكون نفس هذا العرض حينئذ، يعني هذه الحرارة تنبع من داخل، هذه الحرارة تنبع من داخل الجسم، جيد، نتاج الحركة الجوهرية التي يجريها هذا الجسم بفعل النار التي هي علة معدة لهذه الحركة الجوهرية. فصار العرض ليس شيئا خارجا ومستقلا عن حقيقة الجوهر، وإنما هو مرتبة من مراتب الجوهر. وبناء على هذا التصوير، طبعا هو لم يذكر التصوير ها هنا أو لم يذكر هذه الإشارة، ولكن حتى لا نصطدم في قادم الأبحاث أنه لا يوجد محمول بالضميمة عند القائلين بأصالة الوجود. على كل حال، فعن على القول بأصالة الوجود لا يكون هناك محمول بالضميمة، بل المحمول دائما محمول من صميمه أو هو خارج محمول. بقي عندنا مسألة ذكرها، وهي مسألة عارضة يعني أو مستطردة، وهي أنكم تقولون إن الذات هي أجزاء هذه الماهية، والجزء له تقدم على الكل، مع أن الأجزاء هي عين ذلك الكل، فكيف يتقدم الشيء على نفسه؟ يأتي الجواب عنه، والحمد لله رب العالمين.